بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. فما هي الخلاصة في نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى؟ أبو بكر. أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. أيوة. طيب. جميل. طيب، تذكر كلام ابن القيم في هذا؟ خلاصة اللي ذكرناها هذه كلام ابن القيم، كلام صحيح. طيب،
الشر ليس تذكره؟
الشر وضع الشيء غير
موضعه.
وبين، قال إن كان مراد الشر كذا، كان مقصود بالشر كذا، فالمراد كذا، وإن كان مقصود كذا، فالمراد كذا. صح. شوفوا. طيب، بالنهاية تذكره. طيب، أيوة. طيب، جميل. أيوة. نعم. وهذا عدل. حسن. وهذا عدل من الله تبارك وتعالى. حسن. طيب، بارك الله فيكم. درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الذي سيتم تدارسه من الدروس الهامة جدا، ومسائله من المسائل التي يجب العناية بها والاهتمام بتقريرات العلماء لها، ألا وهي مسألة خلق الله تعالى لأفعال العباد، وأن خلق الله تبارك وتعالى لها لا ينافي أن يكون للعبد قدرة ومشيئة فيما يقوم به من الأعمال. هذه هي مسألة اليوم. وتأتي أهمية هذه المسألة أيها الإخوة من جهة وقوع الخلل فيها، فإن هذه المسألة قد ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، والانحراف في فهم النصوص الواردة فيها كبير جدا. وبالتالي يعني نتيجة هذا الأمر أن حصل مجانبة الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فلذا لزم علينا أيها الإخوة دراسة هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي جاءت به النصوص. والمصنف رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة قد جاء بخلاصة هذا الموضوع وبزبدة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإجابة عن هذا وبزبدة عقيدة أهل السنة والجماعة لأجل الإجابة عن هذا السؤال الذي سيأتي إن شاء الله في بيان هذه المسألة. أقرأ سؤال.
هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟
مضافة إليهم؟
نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كلهم، وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم. وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليهم، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله.
يكفي. قبل الشروع أيها الأخوة في بيان كلام المصنف رحمه الله، يحسن أن يبين المقصود بأفعال العباد وإن كانت واضحة، لكن يعني لعل في بيانها أو تعريفها يكون التصور أقوى للموضوع. فما معنى أفعال العباد؟ أفعال العباد المقصود بها أيها الإخوة أعمالهم الصادرة منهم. المقصود بأفعال العباد هي أعمالهم الصادرة منهم الناتجة عن إرادتهم وقدرتهم، سواء كانت خيرا أم شرا. هي أعمالهم الصادرة منهم والناتجة عن إرادتهم وقدرتهم، سواء كانت هذه الأعمال أو الأفعال التي يقومون بها خيرا أو شرا. هذا هو المقصود بأفعال العباد. المصنف رحمه الله كما تقدم جاء بخلاصة هذا الموضوع، ثم بعد ذلك أردفه بشيء من البيان الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أقتصر في هذا الدرس على الزبدة التي من خلالها يكون التأصيل والتقييد لهذه المسألة على منهج أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ قال المصنف رحمه الله: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، يعني على إثبات القدرة للعباد على ما يقومون به من أعمال. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأضاف القدرة إلى من؟ نعم، فأضاف القدرة هنا إلى العباد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقوله رحمه الله: ولهم مشيئة وإرادة، يعني للعباد مشيئة وإرادة، وهذا هو الشيء الثاني الذي به تقع الأعمال. قلنا أعمالهم نتيجة ماذا؟ قدرة وإرادة، أليس كذلك؟ استدللنا للقدرة، الآن جاء الاستدلال على المشيئة والإرادة. الأدلة كذلك على إثبات المشيئة للعباد وحصول الإرادة منهم كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شيء من ذلك على وجه الإيجاز عند المرتبة الرابعة من مراتب المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة المشيئة. طيب، من جملة الأدلة التي تدل على إثبات المشيئة العباد قوله تبارك وتعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فأثبت الله تبارك وتعالى هنا المشيئة لآدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى عن موسى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. صح؟ نعم. وقوله تبارك وتعالى كذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، فأثبت لهن ماذا؟ الإرادة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلها دالة على ماذا؟ على إثبات الإرادة والمشيئة للعبد، وأن للعبد مشيئة وأن له إرادة. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. ما معنى هذه العبارة؟ معنى قول المصنف رحمه الله: وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، أي أن ما يقوم به العباد من الأعمال، أي أن ما يقوم به العباد من الأعمال يضاف إليهم حقيقة. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة، لأن العبد أو الإنسان هو المباشر لفعله حقيقة. يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان من الذي يؤديها؟ هو الذي يؤديها بنفسه أم أن أحدا آخر يؤديها عنه؟ هو الذي يؤديها بنفسه، هو الذي يقوم بها بنفسه. فلهذا أضيفت إليهم حقيقة، يقال هو قائم بهذا العمل حقيقة. ولهذا من قام بعمل من الأعمال وصف به، يعني مما يؤيد هذا على أن الأعمال تضاف إلى العباد على وجه الحقيقة. فمن أتى بالإيمان وبمستلزمات الإيمان يوصف بأنه ماذا؟ بأنه مؤمن. ومن عارض كتاب الله عز وجل وانحرف عن الطريق المستقيم وباشر والعياذ بالله الفجور والمعاصي يقال له ماذا؟ فاجر أو فاسق، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الأعمال. فالعبد أو الإنسان يوصف بما يقوم به، المرء يوصف بما يقوم به وما تصدر منه من أعمال وما يباشره من أفعال، فلهذا يضاف إليه. فالصائم يقال له صائم لأنه قام بهذا العمل وباشره بنفسه، وهكذا المزكي، وهكذا الحاج، وهكذا المعتمر، أليس كذلك؟ وحتى من الأمور الدنيوية يقال فلان سائق السيارة مثلا، أليس كذلك؟ فلان دارس مثلا، وهكذا. فالأعمال إذن تضاف إليهم حقيقة. والنصوص أيها الإخوة النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الدلالة على أن ما يقوم به العباد من أعمال يضاف إليهم حقيقة. النصوص على ذلك كثيرة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: شئتم أن تكتبوا الإحالة مجلد الثامن صفحة 393. قال رحمه الله في تقرير هذه المسألة: اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة وله إرادة جازمة وقوة صالحة، يعني قوة على القيام بالأعمال. قال: وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال: فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم قال رحمه الله: ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن، يعني الأعمال التي يقوم بها العباد جاء القرآن بإثباتها وإضافتها إليهم. ونطق بإثبات فعله، يعني فعل العبد، في عامة آيات القرآن. ثم مثل على ذلك فقال: يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون. كل هذه ماذا؟ أعمال من أعمال أمثلة الأعمال التي يقوم بها العباد. وحتى تتضح المسألة أكثر أيها الإخوة، نأخذ بعض مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سورة النساء مثلا آية 17-18. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أين الشاهد؟ يعملون، نعم، الشاهد لقوله يعملون السيئات، وكذلك قوله يتوبون من قريب، واضح؟ هذه كلها، فالعمل عمل السيئة هذا ماذا؟ عمل أضيف إليهم إلى الفاعل، كذلك التوبة عمل أضيف إلى الفاعل إلى العبد. طيب، كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان آية 68، قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الشاهد قوله ومن يفعل ذلك، واضح؟ فأضاف الفعل إليهم، يلقى أثاما إلى آخر الآيات. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة القصص آية 67، قال تبارك وتعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذه كلها أعمال. فأما من تاب، التوبة، وآمن، الإيمان، وعمل صالحا، العمل الصالح، فعسى أن يكون من المفلحين. فهذه إذن إيش دلت هذه الآيات؟ على إثبات إضافة الفعل إلى العبد حقيقة، وأنه يقوم به ويباشره على وجه الحقيقة بإرادته الجازمة وقوته التي أعطاه الله إياها. كذلك مثلا بداية سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في سورة الأنعام مثلا آية 92 قال الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وقال تبارك وتعالى كذلك في سورة البقرة آية 61 قال عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واضح؟ فبين أن من جملة أعمال العباد ماذا؟ أو عن الكلام على بني إسرائيل أنهم كانوا يكفرون بآيات الله وكانوا يقتلون، فهذه أفعال قاموا بها وبشروها بماذا؟ بأنفسهم، أليس كذلك؟ طيب، أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الأدلة أيها الأخوة كلها دالة على ماذا؟ أجاسم عشو نتكلمنا
أفعال
نعم على أن أفعال العباد تضاف إليهم حقيقة، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تستغربون من كثرة الأمثلة أو يعني البيان لأن الزائد هذا لأن سيفيدنا بعد ذلك يعني في الدرس القادم وفي الدرس الذي بعده إن شاء الله. واضح؟ لأن هناك من خالف أهل السنة في هذا. أنا أقول هذا الكلام لأن أشوف يعني نوع قمول عليكم، فهذا سيفيدنا لأن هناك من خالف أهل السنة، القدرية خالفوا أهل السنة في هذا، الجبرية خالفوا أهل السنة في هذا، فهذه الآيات وهذه النصوص كلها تتضمن الرد عليه. واضح؟ فاحفظوها بارك الله فيكم. طيب، انتهينا من قول مصنف وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، ثم قال رحمه الله وبحسبها كلفوا. أين يعود الضمير؟ وبحسبها كلفوا بحسب ماذا؟ بحسب أفعالهم كلفوا، هذا القول الأول. قول جاسم. قول الثاني عبد الهادي بحسب تشغلك يعني تبى تراضي الكل يا عبد الهادي تبى ترضي الكل أقول قدرتهم ولا مشيئتهم؟ أنت تأمل بحسبها كلكم بحسب ماذا كلكم يعود الضمير على شو؟ تقرأون العبارة شو؟ هل سبق هناك شيء يرجع إليه هذا الضمير؟ أسأل بحسب أفعال العباد كلفوا، هذا القول وافق قول الأرجاس. زين، أبو بكر. أبو بكر لا يزال نفس الشيء. طيب أخنا تفهم كلامي؟ نعم. ماذا ترى في هذا؟ في الضمير إلى أين يعود؟ حسب ما تقدم من الجمل السابقة، هل يعود على يعني الجملة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ أو بك أبوك القدرة وبكر خالد الشباب الحين يقول القدرة، فأتى بقول ثاني. عبد الهادي أنت لازلت معلقا يعني ما عندك شيء لنا. طيب جمع بين قول بكر وزاد علي. ياسر أفعالهم التي تضاف إليهم يعني قول جاز. عبد الله يا أبو بكر. نعم عبد الله يقول قول أبو بكر قدرة، فما هو الراجح؟ الصواب في عود الضمير يعود على القدرة أيها الإخوة، واضح؟ أي بحسب قدرة العباد، واضح؟ واستطاعتهم كلفوا، بحسب قدرتهم واستطاعتهم كلفوا، وطلب منهم أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. فبحسب التمكن من العمل والاستطاعة على الإتيان به يكون ماذا؟ يكون التكليف، واضح؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه كلها تعود إلى ماذا؟ تعود إلى القدرة، أليس كذلك؟ ولهذا عند العلماء قاعدة يقولون: القدرة مناط التكليف، واضح؟ القدرة مناط التكليف، يعني أن التكليف مرتبط بماذا؟ القيام بهذا مرتبط بقدرة الإنسان على هذا العمل. واضح الآن بالهادي؟ جميل؟ طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وعليها يثابون ويعاقبون. على ماذا الآن أعود الضمير؟ على أفعالهم؟ يا رجال تأكد، دقق النظر، شوف على شو؟ على أفعاله. تأكد عبد هذه، شو رأيك؟ ليش ما يكون على القدرة يعني؟ ما يستوي؟ أكيد ما يستوي؟ طيب نعم صحيح. عليها يثابون ويعاقبون، يعاقبون عفوا، عليها يثابون ويعاقبون، أي على حسب أعمالهم التي يقومون بها تقع العقوبة أو الإثابة. ومما يدل لذلك أيضا قوله تبارك وتعالى، يعني الأدلة على أن الإثابة أو العقوبة تكون على العمل. ما هو الدليل؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة النساء آية 56، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. جاءت هنا صليان النار بناء على ماذا؟ على الكفر، الكفر بالآيات. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كذلك قوله تبارك وتعالى مثال آخر في سورة الكهف آخرها، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الجنة والفوز بها جاء نتيجة ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم 107 و 108. كذلك مثال ثالث في سورة الفرقان في آخرها آية 68، قال الله تبارك وتعالى: ومن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه العقوبة جاءت نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، واضح؟ أو الكبائر الأخرى، الكبائر الأخرى كقتل النفس وأعوذ بالله ودعوة غير الله تبارك وتعالى والزنا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلى آخره. فهذه الآيات تدل على ماذا؟ كلامنا على إيش؟ الأدلة لا نتكلم عن الضمير يا سار. الأدلة لماذا سردت؟ على أن الإثابة والعقوبة تكون على ماذا؟ على الأعمال. أحسن. إذن هذه النصوص أيها الأخوة كلها دلت على أن العقوبة كانت على حسب الأعمال التي يقوم بها العباد. أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة يعني فيها كثيرة جدا. إذا فتح الإنسان أي كتاب من كتب السنة يجد فيها الدلالة على ذلك. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فدخول الجنة جاء نتيجة ماذا؟ إحصاء الأسماء الحسنى. والإحصاء تقدم في الدروس الماضية على أنه يكون بحفظها ويكون بفهم معانيها، واضح، ويكون بالعمل بمقتضاها. هذه كلها تدخل في مراتب الإحصاء. كذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وغير ذلك من النصوص. المهم فهمت القاعدة وقيسوا عليها. ثم قال المصنف رحمه الله: ولم يكلفهم الله إلا وسعهم. ودليل هذه الجزئية قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أن تكليف الله تبارك وتعالى لعباده تكليف تسعه الطاقة، فلا يشق على المرء عمله ولا يلحقه بسببه حرج ولا يتضرر بالقيام به. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وكما رأيتم أيها الأخوة أن هذه الجزئيات التي مرت مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كلها جاءت بإثباتها الأدلة من الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به. واضح؟ هذا تقدم شرحه، يعني مقصود ذكر الأدلة. دللنا على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن النصوص جاءت بإثبات كل ما تقدم. ثم نبه المصنف رحمه الله أيها الإخوة على قيد هام جدا في هذه المسألة، وهو عن هذا القيد أن جميع ما يقوم به العباد ويباشرونه من أعمال إنما كان وقوعه وحصوله بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. جميع ما يقوم به العباد وما يباشرونه من أعمال إنما كان بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. ولهذا قال: ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الجملة أيها الأخوة فيها واجب، والمطلوب الآتي: أولا الاستدلال لهذه الجملة، والشيء الثاني شرحها في 4-5 أسطر هكذا. طيب، وإن شاء الله بحول الله الدرس القادم ننتهي قال من هذا السؤال والذي بعده، وإذا يعني تسع الوقت لإنهاء باب القدر فطيب. بهذا القدر الكافي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك سؤال في الدرس. أنا أقول اشرحوا هذه العبارة لنا، يعني نحن قررنا أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، أليس كذلك؟ كل شيء، يعني كل شيء في هذا الوجود لا يخرج عن مشيئة الله، وأثبتنا أن العباد لهم إرادة ومشيئة كذلك. طيب، فهل هناك تعارض بين ما يقوم به العباد وبين إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، علما بأن العباد تصدر منهم أمور مخالفة، أليس كذلك؟ طيب، فاشرحوا هذا بارك الله فيك. طيب، ها نبدأ باليمين. في حال عنده سؤال؟ عن سؤال الدرس الماضي. أيوة، أفعال الله تبارك وتعالى دائرة بين الفضل والعدل والإحسان، يعني العدل هذا واحد، وبين الفضل والإحسان والمصلحة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ما يصدر منه من أفعال، أفعال الله عز وجل تجاه العباد، أو أفعال الله عز وجل في هذا الكون، إذا تأملناها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أنها عدل واضح فيجازي كل إنسان بحسبه، وإما أنها فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى وتوفيق. طيب، فربما يعطى هذا الشخص أو يمن على هذا العبد بأمور في ظاهرها نحن نقول إيش لا يستحق هذا، واضح، يعني الموازين البشرية التي عندنا، واضح، فأفعال الله كذا، إما كذا وإما كذا، واضح، ولا تحتاج بعد مزيد، ارجع للشرح كذلك. نعم، ابن هادي الذي هو الذي قرأنا أيوة. أنا وقفت عندها لكن لما شفت شيخ الإسلام يعني أطلقها سكت، ما أدري، الله أعلم. شيخ
هذا القول،
قول ابن تيمية؟ ها؟ هذا شو من قرنا؟ مجلد الثامن 393، مجلد الثامن، المجلد الثامن طبعا خاص بالقدر، كله القدر في مجموع الفتاوى، بس في صفحة 393. آه ياسر،
المقصود أفعال تضاف إليهم أنها أعمال،
هل المقصود
أن أفعال تضاف إليهم أنها أعمال؟
هنا المقصود بأفعال هم أعمال التي يقومون بها. نعم، في شيء درس الأخوات، في شيء في الدرس أو أسئلة؟ تفضل يا أخي. تعرف خذينا درسين في هذه المسألة، خذنا درسين، فما أقدر ألخص لك الحين في كلمتين، الله يسلمك، واضح؟ اي نعم، الله تعالى أعلم، لأنها تعتمد على يعني تقعيدات مسبقة وأسئلة وتأصيلات سلمك الله في المسألة حتى يتضح الأمر للإنسان الأمر أكثر، واضح؟ وتكلمنا في الدرس الماضي أن هناك أمور مقصودة لذاتها، ومرادة لذاتها، وهناك أمور مقصودة لغيرها، فيطول الأمر. تقول أفعال العبد تكون بمشيئة الله، هل تدخل المعاصي ضمن هذه الأفعال؟ نعم، لا شك تدخل المعاصي ضمن هذه الأفعال، ولأجل هذا يعني أنا أجلت العبارة الأخيرة حتى يعني تقرؤون فيها وتراجعون كلام العلماء، ثم بعد ذلك يكون عندكم تصور سابق، ومن ثم إن شاء الله يكون شرحها في الدرس القادم. فقلنا الفرق بين الفعل والعمل كلاهما معنى واحد، الفعل والعمل معنى واحد، والله تعالى أعلم. شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.